الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق بباب أو فصل تطهير النجاسات. هل يشترط إزالة عين النجاسة ولونها وريحها؟ ما؟ اشترط إزالة عينها حينها إيش؟ أجزاؤها. وأما اللون والريح فإن كان مما يشق إزالته فلا يضر بقاؤه، وهذا مذهب جمهور العلماء حتى في الريح أيضا. كنا نقلنا في الدرس السابق في اللون، وقال كذلك كما ذكره ابن قدامة وغيره أن الريح مثله عند جمهور أهل العلم، أنه إن كان مما يشق إزالة الريح أو اللون منه ويعصر ذلك أنه لا يجب، بل الواجب غسله وتطهيره. هل يشترط أن يستعمل مع الماء أو يجب أن يستعمل مع الماء شيء من المنظفات؟ لا يجب، إنما استحبه الشافعية من باب تكميل التنظيف والطهارة، وأما الوجوب فلا يجب، فإن الأحاديث كلها فيه بالماء. طيب، استحالة النجاسة هل هي تطهير للنجاسة؟ ما معنى أول الاستحالة؟ أن تتحول إلى شيء آخر، كأن تحرق الميتة حتى تصير ماذا؟ رمادا، أو العذرة تصير ترابا، أو يسقط مثلا كلب أو خنزير في مملحة أي أرض مالحة حتى يصير ملحا، فهذا الصحيح أنه ماذا؟ يكون ذلك الشيء طاهرا، وهو اختيار المؤلف هنا. لماذا يكون طاهرا؟ نعم، لأن العين التي حصل الحكم عليها قد ذهب، وهذا شيء آخر تماما، وهذا كما قال ابن القيم مثل ماذا؟ مثل الشيء الطاهر إذا استحال إلى شيء نجس يكون إيش؟ نجسا، وإن كان أصله طاهرا كالطعام والشراب أصله طاهر، فإذا صار إلى بول أو غائط فهو نجس ولا يقال أصله طاهر. ومثله الأشياء النجسة إذا استحالت إلى أشياء طاهرة تكون طاهرة. استدلوا أيضا على هذا بالإجماع على أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها دون فعل الإنسان أنها تصير حلالا طاهرة، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أن الخمر إذا تخللت، أما أن يخلل الإنسان فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما في صحيح مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، لكن إذا تخللت بفعل الله دون قصد من الإنسان وصارت خلا فنقل إجماع العلماء على أنها حلال طاهرة. صحيح أنها طاهرة لكن لم يخالف فيه، لم يقع الخلاف. طيب، كنا أخذنا هاتين المسألتين، نواصل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر، فتطهيره بالصب عليه والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر، لأنها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون، جرم أي أجزاء محسوسة. طيب، هذا في تطهير ما لا يمكن غسله كالأرض وقعت عليها نجاسة، أو البئر، أو الفرش الكبيرة، هذه السجاجيد التي تكون في المساجد أو البيوت التي لا يمكن غسلها، فتطهيرها في الصب عليها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وهكذا مثله في فراش كبير لا يمكن غسله، يصب عليه الماء حتى يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت. أو يعرض للشمس والريح حتى تزيل أثره، هذا أيضا مما يطهره، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في بول الكلاب في المسجد. على ماذا حمله شيخ الإسلام؟ على أنه كانت تصل إليه الشمس فتزيل أثره حيث لا يبقى للنجاسة أثر. والبئر بالصب عليها، أو يصب في بئر، وهذا يسمى عند الفقهاء بالمكاثرة، وهي نوع من أنواع التطهير، أن يكاثر الماء حتى تزول النجاسة. مثلا لو أن إنسان عنده قلتان من الماء وقعت فيها نجاسة فأثرت في أحد أوصافها، من طرق تطهيرها المكاثرة أن يضيف إليها ماء حتى يذهب أثر النجاسة، فذلك الماء الذي ظهرت النجاسة في أحد أوصافه يطهر بمكاثرته بماء آخر حتى تذهب النجاسة، أو بالنزح منه، والنزح منه هو الأخذ منه، وهذا البئر إذا وقعت فيه نجاسة تنزح، والنزح هو بمعنى الخروج أو إخراج الشيء، فينزح منها الماء ويؤخذ حتى تزول النجاسة ويبدل ب ماء آخر طاهر. فهذه عدة طرق في تطهير النجاسات: الصب على موضع النجاسة إن كان المكان مما لا يمكن غسله كأرض أو فراش كبير، وأيضا من تلك الطرق مكاثرة الماء إذا وقعت نجاسة في ماء حتى أثرت في أحد أوصافه فيكاثر ويضاف إليه من الماء حتى تزول أثر النجاسة من ذلك الماء، أو النزح منه. وإخراج الماء لا سيما إذا كان في بئر حتى يبدل الماء آخر طاهر. وأيضا من تلك الطرق تركها حتى تزول، بشمس أو ريح، فإن الصحيح أنها تزيل النجاسة إذا تعرضت للشمس حتى ذهبت. لو كانت الأرض عليها نجاسة فعرضت للشمس حتى ذهبت، فإنها تذهبها. قال: وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر، لأنها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا، إذا ما زالت النجاسة باقية ما زالت متعبدا بإذهابها وإزالتها. ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون، أي أجزاء ولون. وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من ماء، فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة، لكن لا بد أن يكون الماء الذي صبه يغلب على الظن أنه ماذا؟ يزيل تلك النجاسة. بحيث يصير كافيا. ثم أشار إلى مسألة مهمة، قال: وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، تقدم معنا ما حاله، حديث صحيح من حديث سعيد وله شواهد عن غير من الصحابة. قال: بل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. المعاني هو أحد علوم البلاغة، فإنها ثلاثة: المعاني والبيان والبليغ. قال: فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ما اسمه؟ محمد بن الحسن، لا ذاك محمد بن الحسن، يعقوب بن إبراهيم الكوفي ومحمد بن الحسن الشيباني. فإذا قيل وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه فهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف الذي هو القاضي مشهور يعقوب بن إبراهيم الكوفي، وكان لهما فضل على أبي حنيفة. قد كان عنده بعض المخالفات فبفضل الله رجع عنها بهذين. قد جاء عنه أنه كان يقول بخلق القرآن حتى ناظره أبو يوسف وناصحه حتى ترك هذا القول ورجع عنه. قال: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع، وإليه ذهب الداعي من أهل البيت. فهذه ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمذهب الذي اختاره الشوكاني. قال ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارعي تطهيره بغير الماء، إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك. ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. إثبات مطهر أو تطهير أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. الحاصل من هذا مسألة مهمة، وهي هل يتعين الماء في إزالة النجاسات أو يجوز إزالتها بأي شيء من المائعات، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي يلعقه الكلب بالماء، فهل يجوز غسله بغير الماء؟ لو أن إنسان عنده بنزين أو زيت. هكذا ثوب الحيض الذي يصيبه الحيض، هل يجوز غسله بغير الماء من المائعات؟ فيه مذهبان، للعلماء والتفصيل الذي اختاره الشوكاني رحمه الله. فالمذهب الأول مذهب الجمهور الذي أشار إليه الشوكاني رحمه الله أن الماء يتعين في إزالة النجاسة، ولا يستعمل غير الماء. وهؤلاء يستدلوا بأدلة، منها أن الله جعل التطهير بالماء، قالوا في القرآن سمى الله الماء طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء طهور كما في حديث أبي سعيد الماء طهور. قالوا فعل ذلك يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسات. وأيضا استدلوا بحديث أسماء في الصحيحين في دم الحيض يصيب الثوب، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تحته ثم تقرصه بالماء. قالوا فعين النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وهكذا استدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا عليه سجلا من ماء. وغيرها من الأحاديث كحديث أبي ثعلب الذي مر معنا في آنية المشركين قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. قالوا فهذه الأدلة وغيرها مما فيه الأمر بإزالة النجاسة بالماء يفيد أن هذا يتعين. والمذهب الثاني أنه لا يتعين الماء، بل بأي شيء زالت النجاسة أجزأ ذلك. فإن العبرة هي زوال النجاسة لا كيف تزال. قال والأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ليس فيها أنه لا يطهر إلا الماء، بل فيها تطهير بالماء لكونه متوفر وموجود ولكونه سهل في إزالة النجاسة ولأنها قضايا معينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرها بالماء ولم يجعل ذلك حكما عاما. قال ويؤيد هذا أنه قد ثبت عندنا بالأدلة الصحيحة التطهير بغير الماء. فمن تلك الأدلة حديث عائشة في صحيح البخاري قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، قصعته لحكته. الشاهد منه قالت بريقها أي تجعل عليه من ريقها وتحكه بظفرها، ففي قالوا التطهير بغير الماء. وأيضا حديث ابن عمر في البخاري الذي مر معنا في بول الكلاب في المسجد بماذا استدل؟ وجهه شيخ الإسلام أن الشمس كانت تعرض لذلك البول فتزيله، قال فهذا تطهير للنجاسة ولم يقم بالماء. أيضا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك بحديث أبي قتادة عند أحمد وأهل السنن في الهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهرة ليست بنجس بل هي طاهرة، مع أنها في العادة المعلومة تأكل الفئران وربما تكون ميتة الفئران والميتة نجسة. قال شيخ الإسلام ولم يكن هناك أحواض من الماء ترد عليها وتطهر أفواهها بها، فدل على أن أفواهها يطهرها ريقها، فالريق مطهر. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في السنن إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما. وهذا المذهب الثاني هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف كما ذكر الشوكاني هنا، وهو قول داود الظاهري ورواية عن أحمد، وهو قول في مذهب الإمام مالك، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. قال شيخ الإسلام قال فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. أطعمة لا يزيل مثلا النجاسة من ثوب ونحو ذلك بطعام أو بشراب مما يحتاجه، هذان مذهبان. هناك مذهب ثالث حكاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وذكر أنه جاء عن أحمد أنه قال يتعين الماء في إزالة النجاسة إلا عند الحاجة. يقول إذا لم يجد ماء عند الحاجة فيستعمل غير الماء. واختار الشوكاني رحمه الله هنا التفصيل. ما هو التفصيل الذي ذهب إليه الشوكاني؟ أن ما جاء في الأدلة إزالته بغير الماء نقول به، كالإزالة للخف بمسحه إزالة النجاسة منه. فما جاء في الأدلة إزالة النجاسة بغير الماء نقول به، وما لم يرد في الأدلة فإن الماء يتعين ولا يستعمل غير الماء. وأرجح هذه المذاهب هو المذهب الثاني لقوة دليله، وأن النجاسة شيء معلوم وحكم معلوم يدرك وليس خافيا، والعبرة هي إزالة النجاسة. فلو أن إنسانا وقع في ثوبه نجاسة وجد شيء من المحروقات، هذا وجد بنزين أو ديزل ولم يجد شيء، هل يزيل النجاسة أو لا يزيلها؟ هذا إذا غسلها به نعم يزيلها، إذا كان الريق يزيلها من باب أولى غيرها من المائعات. لا شك أن الماء أكمل في التطهير، هذا لا يخالف فيه، أكمل في التطهير وأسهل في التطهير وأيسر، لكن المنع من غيره يحتاج دليل. فإن الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الماء يتعين كلها قضايا معينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها بالماء، ولم يجعل هذا حكما عاما، ولم يقل لا تطهروها بغير الماء، لا، بل قال اغسلي بالماء، صبوا عليه ماء، إن لم تجدوا ارحضوها بالماء. لأن الماء أولا كان متوفرا موجودا سهل ليس فيه مشقة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. والشوكاني رحمه الله في هذا التفصيل وله كلام نظير في نيل الأوطار وقف مع ما ورد، ولكن نقف مع ما ورد إذا كانت العلة ماذا؟ ربما غير ظاهرة. أما إزالة النجاسة حكم معلوم، العبرة أن تزال النجاسة لا كيف تزال، إلا ما ورد تخصيصه بكيفية معينة أو صفة معينة، كمثلا غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعين، إزالة النجاسة معلوم، لكن يقال أيضا هذا العدد تعبدي، لأن النجاسة قد تزول بدونها تعبدي. بعضهم ذكر علة من المتأخرين قال لأنه يوجد أشياء تصاحب ريق الكلب ولعاب الكلب لا تزول إلا بسبع غسلات، إن ثبت هذا، وإلا الأصل أن مثل هذا العدد التسبيع يكون أمرا تعبديا، وما عداه العلة في معلومة من إزالة النجاسة. كما ترى شيخ الإسلام يقول إن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، كما قلنا في النجاسة إذا استحالت ذهبت هذه العين النجسة فذهب حكمها، وفقدت ففقد حكمها. على كل، متى زالت النجاسة وذهبت حصل المقصود، وتعيين الماء يحتاج دليل صريح في حصر التطهير بالماء. فإن الأدلة التي جاءت ليس فيها الحصر، وإنما فيها قضايا معينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها التطهير بالماء. وانتهى من هذا الفصل الذي هو إزالة النجاسات. نعم كذا قال الصنعاني، معقولة. نعم نعم أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، ولو كان يتعين الماء لا يشترط فيها النية. سدل به من؟ ما شاء الله.
ويقول هذا عزاء
ابن تيمية له وله تفصيل كما ذكره الشوكاني في كما ذكره هو في كتابه منتقى الأخبار، وهو مذكور في نيل الأوطار. هو كأنه ممن يقول بقول أحمد الذي أشار إليه الثالث شيخ الإسلام عند الحاجة، هو قيده بهذا في كتابه، ذاك الكتاب الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار منتقى الأخبار، وهو موجود. ذكر كلاما وحاصله أنه كما يقول الإمام أحمد عند الحاجة، مع أني قد رأيت أن بعضهم عزى هذا القول إليه، ولكن هو قيد لم يطلقه. طيب قال الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. طيب هذا باب قضاء الحاجة. والحاجة كناية عن خروج البول والغائط. فهي حاجة للإنسان يقضيها، فقالوا قضاء الحاجة. وسموه بباب قضاء الحاجة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. وهذا الباب يسميه الفقهاء ويعبرون عنه بباب الاستطابة. إذا ذكروا باب الاستطابة فالمراد قضاء الحاجة. أخذا من حديث: ولا يستطب بيمينه. والمحدثون يسمون هذا الباب بباب التخلي أو باب التبرز، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، ومن حديث نهى عن البراز في الموارد. قال الصنعاني في سبل السلام قال: وكل هذه العبارات صحيحة. فمنهم من يسميه بباب قضاء الحاجة، ومنهم من يعبر عن باب الاستطابة، ومنهم يسميه باب الخلاء أو التخلي، ومنهم من يسميه باب التبرز، وكلها معناها واحدة وتؤدي معنى واحدا. وذكر الشوكاني رحمه الله في هذا الباب مسائل مفيدة وتنبيهات طيبة، نقرأ إن شاء الله منها ما إن شاء الله في دروس آتية. هذا أخي يأتي بفائدة، يقول: الشيخ الألباني رجح قول الشوكاني في التفصيل في السلسلة الصحيحة. ما هو قول الشوكاني؟ أن ما جاء تطهيره بغير الماء أخذنا به، وما لم يأتي ذلك فيلزم ويتعين تطهيره بالماء. قال وشيخنا يحيى يرجح قول الجمهور كما في الكنز الثمين، يعني أن الماء يتعين. هل حرارة الشمس تذهب النجاسة؟ مر معنا إذا زالت ولم يبق لها أثر، نعم تزول. إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر تزول النجاسة بالشمس والريح، والشمس تذهب النجاسة لا سيها من الأرض تزيلها تماما. قال إذا ذهب لون النجاسة وبقي شيء من ريحي من ريحها هل يكون طائرا بعد الغسل؟ كما سمعت إذا كان مما يشق إزالة رائحته فجمهور العلماء على أنه لا يضر بقاء شيء من الرائحة، لا سيما إذا قد غسل بالماء فلا يضر بقاء هذا الشيء يصير من الرائحة.